بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، هذه الحلقة السادسة ضمن سلسلة عالج نفسك بنفسك، عالج نفسك بنفسك، وهذه الحلقة بعنوان الإرشادات التي يجب على الراقي أن يتبعها قبل القراءة ليسهل عليه العلاج. هناك إرشادات يجب أن يتبعها الراقي قبل أن يرقي المريض. أول هذه الإرشادات، أقول مقدمة قبل أن أذكر النقاط، على الراقي أولا أن يذكر أو أن يهيئ المريض تهيئة نفسية أن هذا الأمر بيد الله عز وجل، وأن الذي يرفع عنك هذا الضر هو الله سبحانه وتعالى، وأن الله ما أنزل عليك هذا الابتلاء إلا لأنه يحبك، ويذكره بأقوال بشيء من كتاب الله عز وجل، مثلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ومثل هذه الآيات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيضا وأن يذكره بأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يذكره أن هذا الابتلاء سنن لأنبياء الله وأوليائه الصالحين، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء هم الأنبياء ثم الصالحون، فالأمثل فالأمثل، ويبتلى الرجل على قدر دينه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه ذنب. وأيضا حديث صهيب الذي رواه صهيب وهو عند البخاري ومسلم، حديث صحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له لخير، إن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خير له، وإن أصابته سراء شكر فكان ذلك خير له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فعندما سمع عمر بن الخطاب هذا الحديث قال: عجبا لهذا المؤمن، يسير إلى الله بمطيتين، مطية الصبر ومطية الشكر، فجزاء الصابر والشاكر الجنة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصابرين، وأن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا خفف الله بها من خطاياه. يعني هذا المرض يخفف عنك الذنوب، وهذا قد يكون شيء يغفره الله لك بصبرك على هذا المرض، أو يرفعك به درجة في الجنة بإذن الله عز وجل، أو يدخره لك يوم القيامة. هذه كلها نعمة تعود على المريض، فعندما يتفاءل ويستبشر خيرا ويحسن الظن في الله تعالى. إذن على الراقي أن يتبع هذه الأمور: أول شيء عدم القيام بعلاج المريض إلا وأن يكون هذا المعالج في نفسية هادئة، أن يكون هادئ الطباع هادئ النفس، لأنه سيتعامل مع مريض، وقد يظهر من المريض بعض الأشياء التي تخرج الراقي عن شعوره، فعليه أن يتحلى بالحلم والصبر وأن يكون هادئا. الأمر الثاني، أن ينبغي أن يستعد لجلسة العلاج بالوضوء وكثرة الاستغفار والتواضع لله سبحانه وتعالى، وأن ينخلع من حوله وقوته ويلوذ بالله عز وجل، ولا ينهر المريض ولا يسوء ولا يسيء معاملته، لأن بعض الرقاة قد يريد أن يظهر للجن أنه قوي، فقد يسب المريض بأبيه أو بأمه أو ببلده حتى يظهر لمن يأتون معه أو للجن الذي معه أن هذا الراقي قوي. هنا قوة الراقي لا تكون في السب ولا في الشتم ولا في الضرب، تكون قوة الراقي في عقيدته، وتكون قوة الراقي في إيمانه بالله عز وجل. الأمر الثاني أو الثالث، أن يكون مؤمنا بضعف كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيف، وأنه أقوى منه بإيمانه وبعقيدته وبتوحيده لله عز وجل، وأن تأثير القرآن أقوى من الجن، لقول الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يعرف إن كيد الشيطان ضعيف، وأن الله عز وجل ناصره عليه بعقيدته وبإيمانه وبالقرآن الذي يقرأه على المريض. الأمر الرابع: ألا ييأس المعالج من كثرة القراءة. ألا ييأس المعالج من قد يقرأ الراقي مدة أطول أو مدة أطول وأطول وهكذا، هذا كله على أن الجن يتظاهر أن ما يهمه هذا القرآن، فلا ييأس الراقي عند ذلك ويكثر من قراءة القرآن، عندها يؤثر القرآن على الجني هذا، وفي لحظة يعلن ضعفه وذله لهذا الراقي. أيضا من الأمور التي عليه الراقي أن يتبعها قبل أن يبدأ بالرقية أن يحذر الضرب أو الضرب المبرح. الضرب المبرح ليس وسيلة للعلاج ولا لطرد الجن، وإن كان ولا بد من الضرب فأن يكون ضربا خفيفا على أماكن معينة مصحوبا بالتهديد والزجر لهذا الجن، يعني ما يضرب الوجه ولا يقبح، ولكن يكون ضربا غير مبرحا على قدميه أو بشيء بسيط أو في أماكن معينة، المهم لا يسبب ضررا لهذا المريض. لأنه اتصل بي أخ وقال كان هناك راقيا ظل يضرب في المريض حتى فارق الحياة، لأن الجن قال له: أنا لن أتركه إلا أن يموت، فاستعظم ذلك على الراقي وظل يقرأ ويضرب حتى فارق المريض هذه الحياة بسبب الضرب المبرح من الراقي. أيضا على الراقي أن يعالج أن يجعل المعالج من شخصيته قدوة لغيره، يعني كل اللي جاي لهذا الراقي سواء المريض أو ممن معه يظنون في هذا الراقي أنه مسلم متدين ملتزم، فعندما يؤذن للصلاة يخرج للصلاة، وأن يظهر لهم حسن الخلق والأدب والكرم. كل هذه الأمور، لأن الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقد يكون هذا الراقي من أدبه وسمته ومعاملته مع المريض أو أهل المريض قد يؤثر فيهم من غير نصيحة، يؤثر فيهم من غير نصيحة. أيضا من الأشياء التي يعملها الراقي قبل أن يبدأ في الرقية أو العلاج ألا يقبل علاج امرأة متبرجة، ألا يقبل علاج امرأة متبرجة ظاهرة شعرها أو شيء من رقبة عنقها أو صدرها أو تأتي بملابس شفافة أو قصيرة، هذا كله ليس صحيح ومخالف لدين الله عز وجل. وعندما يرقي الراقي هذه المريضة بهذه الطريقة يكون فيه امتهان لكتاب الله عز وجل وامتهان لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أقرأ الرقية على من لا ينضبط مع الله عز وجل. فعلى الراقي أن ينصح المرأة أن تلتزم باللباس الشرعي وأن ترجع وتأتي في يوم آخر بلباس شرعي، ولا يزجرها ولا يسبها ولا يشتمها، فيدعوها برفق إلى اللباس الشرعي وأن ترجع مرة أخرى وتتستر بلباس ساتر، لأن الأصل في المرأة أن المرأة كلها عورة، المرأة كلها عورة. إذن ما يقبل الراقي أن يرقي امرأة متبرجة أو ظهر عليها شيء من أثار التبرج، وأن ينصحها بالصلاة. وأحيانا تأتي بعض النساء واضع المنيكير في اليد وقد تكون برائحة من البرفانات الشديدة التي تقع في نفس الراقي، وهذا لا يجوز أيضا، لا تكون خرجت برائحة ولا بالمنيكير والأشياء هذه، لأن عندما تضع المنيكير في أظافرها فهذا يحيل بينها وبين الوضوء، فإذن هي لا تصلي، فكيف يرقي امرأة لا تصلي أصلا؟ فعليه أن ينصحها بالصلاة. أيضا ينبغي ألا يغضب المعالج لنفسه، ألا يغضب المعالج لنفسه، فإذا شتمه الجن أو سبه أو اتهمه بأشياء فعليه الحلم والصبر، ويمطره بآيات من التعذيب، وأن يستعين عليه بالعزيز القهار. أيضا من الأشياء التي يعملها الراقي أيضا أن ينصح النساء بعد استعمال العلاج ألا يكون في أيام الحيض والنفاس، وعليهن أن يستمعن للقرآن في هذه الأيام، وأن يبدأ رقيته في غير الرقية في غير وقت النفاس الحيض والنفاس. أيضا الأمر الأخير وهو العاشر الذي على الراقي أن يلتزمه أو أن يعمل به قبل أن يرقي المريض، عليه أن يوجه بعض الأسئلة التي من خلالها يعرف مشكلة المريض، مثلا هل هذه عين، هل هذه هذا مس، هل هذا سحر، وهذا إذا كان الراقي جيدا ويعرف أعراض العين ويعرف أعراض المس ويعرف أعراض السحر وأعراض المس وأعراض العين قريبة من بعضها لا يعرفها إلا راق جيد، ويعرف ما هو علاج العين، ويقرأ في حالة المس كذا، ويقرأ في السحر، ويعرف أن السحر أنواع كثيرة، وأن الجن ما دخل في الإنسان إلا في حال ضعفه وبعده عن الله عز وجل، لذلك كل ما عند الله يطلب بطاعته، إنما عند الله يطلب بطاعته، فعليه أن يعرف مثل بعض الأسئلة التي يشخص من خلالها حالة المريض، وعندها يبدأ عليه الرقية سواء عين أو سواء مس أو سواء سحر. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم من العين والمس والسحر، خاصة أن العين حق وأن المس والسحر وجد في كتاب الله عز وجل ووجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الأطباء في هذا الزمان ينكرون العين والمس والسحر على أننا في القرن 21، وهذا شيء من التخلف، والطب تقدم وما شابه ذلك، فهذا ليس صحيح. العين موجودة والمس أيضا والسحر والعلاج لا يكون إلا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بشيء من الأعشاب مثل السدر، كما جاء عن بعض العلماء قراءة القرآن، قراءة البقرة والسدر ومثل هذه الأمور التي يتبعها الراقي ويكون لها الأثر في علاج المريض من غير شيء حرمه الله عز وجل. وبإذن الله عز وجل في حلقة قادمة نتكلم عن كيفية علاج المريض أو كيفية علاج المسحور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية، وأن يشفي كل مبتلى مسلم، وأن يعافي كل مريض مسلم، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا فأحيه على طاعة، ومن كان منهم ميتا فاللهم اغفر له وارحم. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.